بسم الله الرحمن الرحيم. قال: المقدمات يجعل أهل العلم رحمهم الله تعالى هذه المقدمات بدأ كل فن غالبا لمعرفة هذا العلم وما هو موضوعه وما هي ثمرته، فطالب العلم يأخذ هذا العلم معرفة لموضوعه وثماره وحده وواضعه كي يكون على معرفة به تامة. قال: تعريف النحو: موضوعه، ثمرته، نسبته، واضعه، حكم الشارع فيه. نظم بعضهم هذه المبادئ بقوله: إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله، والواضع، والاسم الاستمداد، حكم الشارع، مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. قال: التعريف، أي تعريف علم النحو لغة واصطلاحا. وتقدم معنا أن علم النحو من علوم العربية، وعلوم العربية 12 علما هو أشرفها. كلمة نحو تطلق في اللغة العربية على عدة معان، أوصلها بعضهم إلى 14 معنى، منها الجهة وهو أظهرها، أظهر معانيها. تقول: ذهبت نحو فلان، أي جهته. فنحو في اللغة العربية لها معان كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 14 معنى. أظهر هذه المعاني الجهة، ومنها، أي من هذه المعاني، الشبه والمثل، والشبه والمثل متقاربان. تقول: محمد نحو علي، أي شبهه ومثله. فذكر الشارح معنيين: الجهة والشبه أو المثل، وأظهرها الجهة. ذهبت نحو فلان، أي جهته. قال: وتطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء. في اصطلاح، الاصطلاح ما تعارف عليه علماء الفن من حدود وألفاظ. فعلماء النحو رحمهم الله اصطلحوا فيما بينهم على هذا التعريف وما في معنى للنحو لهذا العلم. وتطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء، أي علماء النحو، على العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. هذا التعريف يحفظ لغة واصطلاح. فالنحو عند علماء النحو العلم بالقواعد، العلم. إذن لابد من تعلم ليتحصل الإنسان على هذا العلم، يعني يجد ويجتهد يريد بذلك وجه الله. بالقواعد جمع قاعدة، فالعرب لها قواعد، والقاعدة الأساس وهي التي يبنى عليها. فمثلا من هذه القواعد: المبتدأ مرفوع، الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب. هذه قواعد لابد أن تتعلمها. فإذا جئت في الكلام وإنشاء الجمل فجئت إلى فاعل رفعته، إلى مفعول نصبته، إذن هي قواعد. ولهذا قلنا في درسنا السابق: إن من يريد إتقان علم النحو عليه بأمرين: الأمر الأول إتقان قواعده، الأمر الثاني تطبيق هذه القواعد تحدثا وإعرابا التي يعرف بها. هذه القواعد جعلها العرب ليعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية. إذن علم النحو يبحث في أواخر الكلمة، لا يبحث في أوائلها وأواسطها، ذاك علم آخر. إذن يعرف بها، أي بهذه القواعد، أحكام أواخر الكلمات العربية. إذن علم النحو يبحث في الكلمات العربية لا في غيرها. وهذه الكلمات في حال تركيبها، فعلم النحو لا يبحث في حال الإفراد. أحمد لا يبحث فيه علم النحو، لكن جاء أحمد هنا تطبيق هذه القواعد في هذا العلم. في حال التركيب أخرج حال الإفراد. مثاله: جاء زيد، فعل وفاعل. لو قلنا زيد مفرد، هل يبحث فيه علم النحو هكذا كلمة زيد؟ الجواب لا، لكنه يبحث في هذه الكلمات في أحكام أواخرها حال تركيبها من الإعراب والبناء كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، وما يتبع ذلك، أي ما يتبع الإعراب والبناء كأحكام بارك الله فيكم متى تكون إن وأن وغير ذلك من الشروط، وهذه ستأتي معنا. إذن النحو هو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية. ما هي هذه الأحكام؟ جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، فهنا تغير حكم آخر زيد بتغير العوامل واختلافها من عامل يقتضي الرفع إلى النصب إلى الجر، فآخر زيد نفسه لا يتغير وإنما أحكامه. جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. إذن علم النحو هو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. الموضوع موضوع علم النحو فيما يبحث، هذا العلم الذي نحن بصدد تدريسه ودراسته فيما يبحث، ما هو موضوعه؟ قال: وموضوع علم النحو الكلمات العربية. أخرج الكلمات غير العربية من جهة البحث عن أحوالها المذكورة، من جهة البحث عن أحوال هذه الكلمات العربية المذكورة في تغير أواخر وأحكام أواخر هذه الكلمات في حال تركيبها، أهي معربة أم هي مبنية، أهو مرفوع أم هو منصوب، إلى غير ذلك. ولهذا يستفيد طالب علم النحو فائدتين من تعلمه إياه: أولا فهمه لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثانيا استقامة لسانه على هذا اللسان الطيب المبارك، ذلك بتطبيقه لهذه القواعد. قال: الثمرة. ولا شك أن الطالب إذا علم ثمرة ما يتعلمه كان مجدا مجتهدا لتحصيل هذه الثمرة. فإذا علمت أنك بإتقانك لهذه القواعد وتحقيقك لها فهمت كلام الله وكلام رسوله، استقام لسانك على هذه القواعد كما كان سلفك الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، شد الإنسان همته في تحقيق هذه الثمرة. وثمرة تعلم علم النحو صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي. علم النحو علم وسيلة كما تقدم معنا، فبتعلمك لهذا العلم تصون لسانك عن الخطأ واللحن في الكلام العربي، وكذا في الكتابة. فمن تعلم علم النحو كانت كتابته صحيحة وفق هذه القواعد. قال: وفهم القرآن الكريم والحديث النبوي فهما صحيحا. لو أنه جعل هذه الفائدة هي الأولى لأنها أسمى الفوائد. وتقدم معنا أن ضربنا مثلا بقول نبينا عليه الصلاة والسلام: زكاة الجنين زكاة أمه أو زكاة أمه. ولهذا كان شيخنا عليه رحمة الله ينصح الطلاب كثيرا بعلم النحو وأن يكونوا أقوياء فيه. قال: والحديث النبوي فهما صحيحا، اللذين هما أصل الشريعة الإسلامية وعليهما مدارها. زاد بعض أهل العلم ثمرة ثالثة وهي إحياء الكلام باللغة الفصحى تأسيا بالسابقين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. نسبته إلى ما ينسب هذا العلم وهو من العلوم العربية، فمن للتبعيض تقدم معنا أن علوم العربية 12 علما منها علم النحو وهو أشرفها. قال العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه للألفية ألفية ابن مالك: والحقيقة أن علم النحو مهم جدا لما فيه من الفوائد الكثيرة، لهذا أرى أن يتعين على الطلبة الآن أن يتعلموا النحو. هذا في شرحه على ألفية ابن مالك. واضعه، واضع هذا العلم. قال والمشهور، قوله المشهور يفيد أن هناك خلافا وهو كذلك، وقوله المشهور أي ليس مقطوعا به كما سيأتي معنا من ضعف الأسانيد. والمشهور أن أول واضع لعلم النحو هو أبو الأسود الدؤلي، محدث ولغوي، ويقال الديلي، واسمه ظالم بن عمرو، وقيل عمرو بن ظالم، وقيل غير ذلك، ثقة مخضرم من رجال الجماعة. العرب تكلمت باللغة العربية سليقة، وذكروا أمثلة وقصصا على ذلك، فجاء علماء العربية فأخذوا هذه القواعد من كلام العرب، وانقسم العلماء فيه على قسمين: علماء الكوفة وزعيمهم الكسائي، وعلماء البصرة وزعيمهم سيباوي. فالعلماء أخذوا هذه القواعد من كلام العرب، فرأوا أن العرب ترفع الفاعل، فقالوا قاعدة الفاعل مرفوع، تنصب المفعول، فقالوا قاعدة المفعول به منصوب، وهكذا. فأول واضع لعلم النحو أي أخذا لقواعده من كلام العرب هو أبو الأسود الدؤلي، وقيل الديلي، بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. قوله عنهما، إن أراد أبو الأسود الدؤلي وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما فلا إشكال، عندكم عنهم جيد، وهذه النسخة تزيل الإشكال. فأي نسخة؟ وهذا هنا عنهما، من عنده عنهما؟ كذلك. وإن أراد علي بن أبي طالب وأباه فأبوه أبو طالب مات كافرا، لحديث المسيب بن حزن أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر أبا طالب لما كان في مرض موته، فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فمات على ملة عبد المطلب، وحيث أن نسخة من النسخ رضي الله عنه زال الإشكال. قال حكم الشارعي فيه، أي حكم تعلم علم النحو، وتعلمه فرض من فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، حفظا لهذه اللغة التي هي لغة القرآن والسنة، وتقدم معنا كلام الأئمة في ذلك. وربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين عليه، مثل من يفسر القرآن ويعلم الناس، وتقدم كلام العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله، أرى أنه يتعين على طلبة العلم. قال بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال المصنف وهو أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي، صنهاجة بلدة في المغرب، المعروف بابن آج الروم، تقدم معنا أن من الشراح من قال إن آج الروم بمعنى الفقير الصوفي في لغة البربر، ومنهم من نفى ذلك. المولود في سنة 72 و600، والمتوفى في سنة 23 و700 من الهجرة النبوية رحمه الله تعالى، مات رحمه الله وله من العمر 51 سنة. وتقدم معنا الكلام بشيء مختصر عن ابن آج الروم، كتابا يعرف مؤلفه وعقيدته ومنهجه، فلا يصلح بطالب العلم أن يقرأ كتابا أو أن يدرسه وهو لا يدري ما مؤلفه، ما اسمه، ما حاله، إلى غير ذلك. قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. قال ابن آج الروم في هذه المقدمة الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. قال ابن مالك رحمه الله في الألفية كلامنا لفظ مفيد كاستقم. وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بالكلام لأنه المقصود بالذات، ولأنه الذي يقع به التفاهم والتخاطب. قال الشارح وأقول للفظ الكلام معنيان، أحدهما لغوي، وهذا عند علماء اللغة، والثاني نحوي، وهذا عند علماء النحو. والمعنى اللغوي أعم غالبا من المعنى الاصطلاحي، لأن أهل الاصطلاح يدخلون على المعنى العام قيودا وشروطا، وهذا في الغالب. قال: أما الكلام اللغوي فهو عبارة عما تحصل بسببه فائدة، سواء أكان لفظا أم لم يكن، كالخط والكتابة والإشارة. وهذا الذي ذكره الشارح غير صحيح، وإنما هذا التعريف لأهل البدع والضلال ليتوصلوا به إلى إنكار كلام الله جل وعلا وأنه بحرف وصوت. ولهذا قال ابن فارس رحمه الله كما في معجم مقاييس اللغة: نطق مفهم، الكلام هو نطق مفهم. وهكذا قال ابن سيده وسيباويه والفيومي، وذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وابن مالك قال: كلامنا لفظ مفيد. فالأشاعرة في كلام الله قالوا إنه الكلام النفسي، أي لا حرف له ولا صوت، وخالفوا في ذلك الكتاب والسنة والإجماع وإجماع أهل اللغة. قال: وأما الكلام النحوي، أي عند علماء النحو، فلا بد من أن يجتمع فيه أربعة أمور. أخذوا هذه الأمور الأربعة من التتبع والاستقراء، وقوله فلا بد أي يجب فيكون كلاما نحويا. الأول أن يكون لفظا، والثاني أن يكون مركبا، والثالث أن يكون مفيدا، والرابع أن يكون موضوعا بالوضع العربي. لما ذكرها مجملة شرع في تفصيلها. قال: ومعنى كونه لفظا، ابن أجر الروم قال: الكلام هو اللفظ. ما معنى اللفظ؟ فاللفظ في الأصل مصدر، لقولك: لفظت الرحاء الدقيقة إذا رمته، بمعنى الرمي، لفظت النواة إذا رميتها. ثم عرف اللفظ عند علماء النحو فقال: أن يكون صوتا، فأخرج غير الصوت، مشتملا، هذا الصوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية، أخرج الصوت الذي لا حروف هجائية فيه. ثم عرف الحروف الهجائية فقال: التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء. إذن اللفظ أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية. ثم ذكر رحمه الله تعالى أمثلة، فقال: ومثاله أحمد ويكتب وسعيد. أحمد لفظ هو صوت، وهذا الصوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية، وهي الهمزة والحاء والميم والدال، وكذا يكتب وسعيد. قال: فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتا. لما نقول أحمد مثلا يكتب سعيد هو صوت، وهذا الصوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية، فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتا مشتملا على أربعة أحرف هجائية. ثم بين ما يخرجه هذا التعريف: فالإشارة مثلا لا تسمى كلاما عند النحويين، أي ولو كانت مفيدة، تشير للرجل أن يجلس، هذه الإشارة مفيدة لكنها ليست بكلام نحوي، لأنها لم تكن صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية، بخلاف ما إذا قلت له اجلس، فكلمة اجلس كلام نحو أو لفظ، لأنه صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية. قال: لعدم كونها صوتا مشتملا على بعض الحروف، وإن كانت تسمى عند اللغويين كلاما لحصول الفائدة بها. تقدم بارك الله فيكم الرد على اللغويين في ذلك. ومعنى كونه مركبا، هذا الأمر الثاني. والتركيب أي تركيبا إسناديا لا تركيبا إضافية، وهذا سيأتي إن شاء الله معنا. ومعنى كونه مركبا أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر، نحو محمد مسافر والعلم نافع ويبلغ المجتهد المجد ولكل مجتهد نصيب. محمد مسافر مركب تركيبا إسناديا. إذن معنى المركب أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر. بعضهم قال إن هذا الشرط زائد لأنه لا يكون مفيدا إلا ما كان مركبا، والجواب إن أهل العلم يذكرون ذلك تسهيلا للطالب. فمحمد مسافر هو لفظ، محمد ومسافر صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية لفظ، ومركب لأنه تألف من كلمتين أو أكثر. وهكذا العلم نافع ويبلغ المجتهد المجد ولكل مجتهد نصيب. قوله لكل مجتهد نصيب، فإن كان أهلا للاجتهاد وأعمل اجتهاده واتقى ربه، ولهذا نقول لكل مجتهد نصيب من خير أو شر، من خير أو شر، لأن من الناس من يجتهد في الشر، فما نصيبه؟ نصيبه من الشر. قال والعلم خير ما تسعى إليه. فكل عبارة من هذه العبارات تسمى كلاما، وكل عبارة منها مؤلفة من كلمتين أو أكثر. فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما عند النحاة كما تقدم معنا. علم النحو يبحث في أحكام أواخر الكلمات العربية حال تركيبها. قلنا التركيب أخرج الإفراد، فكلمة زيد لا علاقة لعلم النحو فيها، لكن إذا قلنا جاء زيد هنا يبحث علم النحو في هذا التركيب، إلا إذا انضم غيرها إليها، وهذا هو التركيب الذي تقدم. سواء أكان انضمام غيرها إليها حقيقة كالأمثلة السابقة محمد مسافر، أم تقديرا كما إذا قال لك قائل من أخوك، يسألك من أخوك فتقول محمد. هل معنى هذا أن قول المجيب محمد أنه ليس كلاما مركبا وإنما هو مفرد محمد؟ الجواب لا، لأن التركيب هنا تقديري. قال فهذه الكلمة محمد كلاما، فالعرب تأتي بجزء الكلام اختصارا، يعني الجواب محمد أخي، فتختصر العرب ما كان مفهوما من السياق، من أخوك محمد. قال لأن التقدير محمد أخي، فهي في التقدير عبارة مؤلفة من ثلاث كلمات، محمد وأخ ويا المتكلم. إذن المركب أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر تركيبا إسنادي. قال ومعنى كونه مفيدا، والفائدة ما استفادها الإنسان من علم أو مال أو نحوه. وشرط المفيد في الكلام النحوي أن يحسن سكوت المتكلم عليه، أن يحسن سكوت المتكلم عليه، بمعنى أن يأتي بكلام تام لا ينتظر السامع شيئا آخر لإتمام الفائدة. فتقول محمد مسافر، فالمستمع لا ينتظر، فقد استفاد أن محمدا قد سافر وهو مسافر، بخلاف ما إذا قلت إن جاء محمد فماذا؟ هنا ليس مفيدا، لأن المستمع ينتظر ما الذي يترتب عند مجيء محمد. قال أن يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. فلو قلت إذا حضر الأستاذ لا يسمى ذلك كلاما عند النحويين ولا عند اللغويين، ولو أنه لفظ، ولفظ لأنه صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية وهو مركب إذا حضر الأستاذ، لكنه غير مفيد. قال ولو أنه لفظ مركب من ثلاث كلمات لأن المخاطبة، هذا التعليل لماذا ما كان كلاما، لأن المخاطبة المستمع ينتظر ما تقوله بعد هذا مما يترتب على حضور الأستاذ. فإذا قلت إذا حضر الأستاذ أنصت التلاميذ كان كلاما تاما مفيدا، فاستفاد السامع أن حضور الأستاذ يوجب إنصات التلاميذ، صار كلاما لحصول الفائدة. إذن الأمر الثالث أن يكون مفيدا. قال ومعنى كونه موضوعا بالوضع العربي. ابن آج الروم رحمه الله قال بالوضع، واختلف العلماء في ذلك ما المراد بالوضع، هل المراد بالوضع العربي كما ذكره الشارح، وهو الصواب في معنى الوضع، بمعنى أن تكون هذه الألفاظ من كلام العرب لا من كلام غيرهم. ومنهم من قال بالوضع غير ذلك، قال: ومعنى كونه موضوعا بالوضع العربي أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني، مثل حضر، كلمة وضعها العرب لمعنى وهو حصول الحضور في الزمان الماضي. قولنا بالوضع العربي أخرج غير العرب، فلا تعلق لعلم النحو مثلا بالكلام الإفرنجي الإنجليزي أو غيره. فحضر، كل من يعرف اللسان العربي يعرف أن معنى هذه الكلمة حصول الحضور في الزمن والزمان الماضي، فهذا هو المراد بالوضع العربي. وكلمة محمد قد وضعها العرب لمعنى وهو ذات الشخص المسمى بهذا الاسم، فوضعت العرب هذه الكلمة للدلالة على ذات الشخص المسمى. فإذا قلت حضر محمد تكون قد استعملت كلمتين كل منهما مما وضعه العرب، فحضر للحضور ومحمد للذات المسمى، وهو كلام لأنه لفظ ومركب ومفيد وموضوع بالوضع العربي. تكون قد استعملت كلمتين كل منهما مما وضعه العرب، بخلاف ما إذا تكلمت بكلام مما وضعه العجم كالفرس والترك والبربر والفرنج، فإنه لا يسمى في عرف علماء العربية كلاما وإن سماه أهل اللغة الأخرى كلاما، فالكلام العجمي عند الأعاجم كلام وهكذا، لكنه عند علماء العربية لا يسمى كلام. ثم ذكر أمثلة للكلام المستوفي الشروط يقرأها الطالب. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.